وفي هذا تبويب، لأن هذا التبويب هو نص حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي هذا بيان مشروعية الختان للرجل أو للذكر والأنثى، للذكر والأنثى. أما الختان للذكر فهو قطع شيء من الجلدة التي فوق حشفة الذكر، والختان أو الخفض بالنسبة للبنت هو قطع جلدة زائدة تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك. أحيانا تحتاج البنت إلى الختان وأحيانا لا تحتاج، وهذا متعلق بأصل الخلق، كما أنه متعلق كذلك بطبيعة الجو. فالمناطق الحارة الشرقية تحتاج فيها البنت في الغالب إلى الختان، أما المناطق الباردة ففي الغالب لا تحتاج البنت فيها إلى ختان. لماذا؟ لأن برودة الجو إنما تساعد على انكماش هذه الجلدة وعدم هيجانها باحتكاكها بالملابس وغيره، بخلاف المناطق الحارة فإنها على العكس من ذلك. واختلف أهل العلم في ختان بعد أن أجمعوا على وجوب ختان الذكر، إجماع أهل العلم على وجوب ختان الذكر، واختلفوا في ختان الأنثى، فمنهم من قال واجب، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال بل الختان مكرمة. والذي يترجح هو أن المرأة أو البنت إذا احتاجت للختان وجب ختانها وخفضها، وإذا لم تحتج إلى ذلك فلا يجب ختانها. وفي ترك البنت بغير ختان مفسدة عظيمة جدا، أولا على البنت، ثانيا على المجتمع بأسره، لأن البنات لو تركن بغير ختان لانتشرت الفاحشة بسبب عوامل الحياج وثوران الشهوة عند البنت، مما يجعلها تطلب الفاحشة بنفسها. وعلى أي حال هذه البلاد الشرقية اعتادت على الختان، أما بلاد الغرب فإنهم تركوا الختان، وبعض بلاد المسلمين تركوا الختان انجرارا وراء دعوى الكفار أن الختان إجرام وأن الختان إهانة للمرأة وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة إنما وجد أم عطية الأنصارية تخفض البنات، فلم ينهها ولم ينكر عليها، وإنما أيدها بقوله تهذيبا لعملها، قال: يا أم عطية أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، يعني خذي القدر الزائد فقط، خذي شيئا يسيرا من هذا الجزء الزائد عند المرأة، ولا تنهكي أي ولا تستأصليه كله، ولا تستأصليه كله. فتوجيه وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية الأنصارية إنما يبين أن الختان مشروع، وكل ما فيها أنه عليه الصلاة والسلام إنما أرشدها ووجهها ماذا تفعل وكيف تختم، ولا يختم إلا امرأة متخصصة، إلا امرأة متخصصة. أما يختم أو يتعرض لهذه العملية كل من هب ودب ممن ليست لها أدنى خبرة أو من ليس له أدنى خبرة بهذا، ثم ينجم عنه بالفعل مفاسد عظيمة جدا عند البنت، فربما استأصل العضو كله عند البنت فتصاب بما يسمى بالبرود الجنسي، لا تطلب الرجل بل تنفر من زوجها ولا ترغب في الفراش قط، ويكون السبب بالفعل ليس الختان وإنما جهل الخاتم، جهل الخاتم وإجرام الخاتم أن تعرض لشيء لا علم له به، أو أن تترك البنت بلا ختان فينجم ما قد تحدثنا عنه آنفا. فالاعتدال هو الوسط، إذا احتاجت كان بها، وإذا لم تحتج لا يجوز ختانها والحلة هذه. وإذا ختنت فإنما يؤخذ القدر الزائد فقط الذي تنجم منه المضرة المتوقعة، أما استئصاله كله فإن هذا أيضا له سلبيات على نفسية المرأة وعلى حياتها الاجتماعية بل وعلى المجتمع بأسره. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الختان من سنن الفطرة، بيّن أن الختان من سنن الفطرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: سنن الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة هي كيت وكيت وكيت والختان والختان، ولم يذكر ما إذا كان هذا الختان للرجل أو المرأة. فإذا كان اللفظ عاما إنما يشمل النوعان الذكر والأنثى، إذا كان اللفظ عام يشمل كل من يصدق عليه اللفظ أو عموم اللفظ، أن قوله والختان دل على أنه للرجل والمرأة أو للذكر والأنثى بغير تخصيص، لأنه لا دليل على التخصيص. فقوله هنا إذا التقى الختانان أي فقد وجب الغسل. قال البخاري: حدثنا معاذ ابن فضالة، وهو أبو زيد البصري الطفاوي أو الزهراني، هو من كبار شيوخ الإمام البخاري. قال معاذ: حدثنا هشام، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. ثم يتوقف الإسناد هنا ليبدأ إسناد جديد. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين، والفضل ابن دكين هو كذلك من أكبر إن لم يكن أكبر شيوخ الإمام البخاري على الإطلاق، كان إماما علما حجة، لم يختلط حتى مات مع كبر سنه. قال: وحدثنا أبو نعيم عن هشام، وهشام أيضا هو المذكور في الإسناد السابق ابن أبي عبد الله الدستوائي. فيكون عندي الآن للبخاري إسنادان، الإسناد الأول يروي عن مين؟ عن معاذ، والإسناد الثاني يروي عن الفضل عن أبي نعيم، فكلاهما يروي عن هشام. أما معاذ فقال: حدثنا هشام، وأما أبو نعيم فقال إيه؟ عن هشام. ولذلك ميز البخاري بين الإسنادين، لأن الفرق كبير جدا بين عن وحدثنا. أما معاذ فقال: حدثنا هشام، وأما الثاني فقال عن، ولم يقل حدثنا، ولم يقل حدثنا. ولذلك فرق بين الإسنادين لاختلاف صيغة التحمل، فأحدهما أي أحد شيخي البخاري قال: حدثنا هشام، والثاني قال: عن هشام، تميز بين الإسنادين. ثم لما التقى الإسنادان عند هشام قال: عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس من؟ الرجل. إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هل ذكر في هذا الحديث إنزال مني أو عدم إنزاله؟ ذكر الجهد، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، تفهم أنه جلس بين شعبها الأربع ولم يجهدها، هل يجب الغسل؟ إذن ما معنى الجهد؟ الجهد هنا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، لأن الإمام النووي ينقل الإجماع، ينقل الإجماع بغير مخالف، أن الرجل لو مس امرأته، لو مس امرأته أي من ظاهر فرجها بذكره لا يجب عليه الغسل. ثم ينقل الإجماع الآخر الذي يتفق مع هذا أن الغسل لا يجب إلا بغياب حشفة الرجل في فرج المرأة. أما إذا ضم الرجل امرأته إلى حضنه وفاخذها وفاخذته بغير إيلاج فلا يجب عليه ولا عليها الغسل ولا إجماع، لا نزاع فيه. إذن متى يجب الغسل؟ مع الجهد، إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجهدها فقد وجب الغسل. التقدير أنزل في هذا الجهد أو لم ينزل، هذا التقدير ذكر صراحة في حديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان، وفي رواية عنده أيضا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. إذن العبرة في وجوب الغسل ليس المني وإنما هو إيه؟ العلاج. العبرة في وجوب الغسل العلاج وليس المني. قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الشعب أي شعب المرأة جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، قيل المراد هنا يداها ورجلاها، يعني إذا جلس الرجل بين يديها ورجليها، وهذه صورة المجامع. وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وأسكتاها، والأسك هي ناحية الفرج، هي ناحية الفرج. وقيل فخذاها وشفراها، والشفر هو طرف الفرج، طرف الفرج. وقيل نواحي فرجها الأربع. وقال الأزهري رجح القاضي عياض الرأي الأخير، أي أن شعب المرأة هي نواحي فرجها. واختلف دقيق العيد الرأي الأول، قال لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس، أي الشعب هي اليدان والرجلان، وهو كناية عن الجماع، فاكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام عن التصريح. أما قوله ثم جهدها، يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، يعني بذل الجهد. قيل معناه كدها أي أتعبها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد، أي إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد أي ثم عمل. وعند أبي داود بلفظ وألزق الختان بالختان، وهو المذكور في طريق مسلم من حديث عائشة إذا مس، بمعنى إذا ألزق الختان الختان، وليس المراد المس من الظاهر، لأن المس من الظاهر لا يوجب الغسل. فإذا تبين أن المس هو أن يلزق موضع الختان منه بموضع الختان منها، هذه الحالة التي يجب فيها الغسل، وهذه الحالة كذلك التي يجب فيها الحد، حد الزاني، حد الزاني. ولذلك أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك فاخذت، يبرأ عنه الحد. قوله لعلك فاخذت يدل على أن المفاخذة ليست بزنا يستوجب الحد، وإنما يستوجب التعزير والتأديب. لست بذلك أقول للفساق والمجان إن المفاخذة والقبلة والأحضان ليست بحرام، وإنما هي حرام قطعا. أما هو الحرام الذي يستوجب إقامة الحد، أي حد الزنا، فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخر الحديث. فهل لو نظر رجل إلى امرأة أجنبية عنه نظر شهوة وليس نظر فجأة، أليس هذا بزنا؟ هو زنا، هو زنا، وهو المقيد بأنه زنا العين، زنا العين، هل هذا الزنا يقام به حد أو يقام لأجله حد؟ لا. طب هو حلال؟ برضو لا. هو حرام، لكن ليس في الحرمة التي يقام لها إيه؟ التي يقام لها الحد. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني الفرج هو الذي ينطلق للإتيان بالزنا الحقيقي الذي يقام لأجله الحد، أو لا يفعل فلا يقام الحد ويبقى اللوم والزجر والتوبيخ. قال وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهده، وهذا يدل على أن الجهد إنما هو كناية عن معالجة الإلاج، هذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة الإلاج. يبقى احنا عندنا الرأي الراجح في هذه القضية، إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، بين يديها ورجليها أو بين فخذيها وساقيها، ثم جهدها أي ثم جامعها، جهدها المذهب الصحيح والراجح في هذه القضية أي ثم جامعها، بمعنى مس الختان بالختان، ألزق الختان بالختان كما جاء في روايات صحيحة، فقد وجب الغسل. وفي رواية أيضا من طريق قتادة قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وروى مسلم من طريق أبي موسى الأشعري ومس الختان الختان، والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة، أي محاذاة وضع الختان عند الرجل وضع الختان عند المرأة. ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ إذا جاوز الختان، إذا جاوز بمعنى إذا دخل موضع الختان منه في موضع الختان منها فقد وجب الغسل، وليس المراد بالمس حقيقته الخارجية، لأنه لا يتصور إلا عند غيبة الحشفة. ولو حصل المس قبل الإلاج لم يجب الغسل بالإجماع، انظر إلى هذا، ولو حصل المس قبل الإلاج إجماع أنه لا يجب الغسل، أنه لا يجب الغسل. إذا الغسل واجب متى؟ الغسل واجب بالإلاج، الغسل واجب بالإلاج. الأخ محمد حسن يكلم زوجته خارج المسجد. قال النووي معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، لأن العبرة بإيه؟ العبرة بالعلاج، العبرة بالمس، العبرة بمجاوزة الختان بالختان، العبرة بالتقاء الختان بالختان، لا علاقة للإنزال البتة بوجوب الغسل، وإنما كل ذلك أي الالتقاء والتجاوز والمس والإلاج كله يوجب الغسل، أما مجرد المس الخارجي فإنه لا يوجب الغسل. والتصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال. ولذلك جاء في رواية مسلم من طريق الحسن في آخر هذا الحديث قال وإن لم ينزل، إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهذا نص صريح، نص صحيح وصريح في حسم النزاع، وإن لم ينزل يعني ليست العبرة هنا بالإنزال وإنما العبرة بالختان. الباب 29 من فرج المرأة، غسل ما يصيب من فرج المرأة، أي باب وجوب غسل الرجل ما قد مس جلده أو عضوا منه المرأة. يجب على الرجل إذا مس ذكره المرأة فليغسل هذا العضو الذي مس المرأة. هنرجع تاني بقى لمعنى المس. لمعنى مين؟ المس يعني الباب الأولاني. من قلت لهم محمد حسن يخرج يكلم زوجته في الخارج. عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. على أي حال هذه متابعة. أما قوله تابعه عمرو بن مرزوق الضمير في تابعه يعود على الدستوائي على هشام. فتابع هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة إلى آخر الحديث. والمتابعة الثانية وقال موسى أي ابن إسماعيل أبو ذكي أبو سلمة وهذا وإن كانت صورته صورة التعليق إلا أنه موصول بسند صحيح. وقال موسى ابن إسماعيل حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله أي بنفس الإسناد السابق. طيب هم الأخطاب حسن محمد. احنا قلنا قبل كده محمد حسن والورقة هي لسه موجودة محمد حسن لكن هو تبين انه في تقديم وتأخير يبقى حسن محمد. الباب التاسع والعشرون باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. والذي يصيب الرجل من فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هكذا يعبر الفقهاء دائما. معذرة إذا كان الكلام حساس في هذه القضية لكن على أي حال لا حياء في طلب العلم كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرهن من النسوة. باب غسل الرجل أي غسل العضو الذي أصاب به الرجل المرأة. غسل العضو فقط أم غسل البدن كله؟ هذا هو بيت القصيد في هذا الباب. يعني الرجل إذا جامع امرأته هل يغسل ذكره فقط أو يغتسل أو يغسل بدنه كله؟ الذي استقر في القلوب والأذهان أن الرجل لو جامع امرأته يغتسل بل يجب عليه الغسل. ولكن هذا الباب إنما ينحى نحو آخر يقول لا بل الواجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصاب المرأة به فحسب ولا يجب عليه غسل جميع البدن وإنما يستحب أو هو الأحوط أو هو إيه الأحوط. ثم يدخل الإمام البخاري ومعه الحافظ ابن حجر بنا في دوامة وطاحونة من الأدلة في عهد الصحابة والتابعين عما إذا كان الغسل متعلقا بالإنزال أو بالإيلاج. فبعض المرجح أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. لم يأتي أصحاب هذا الرأي من أكياسهم هذا الكلام وإنما استندوا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. الماء الأول المقصود به الماء الذي يتطهر به ماء الغسل. والمقصود بالماء الثاني أي المني. يعني إذا أنزل رجل وجب أن يستعمل ماء للغسل. يعني إذا نزل ماء الرجل استعمل ماء آخر لرفع من الجنابة. وهذا معنى إنما الماء من الماء. طيب الرجل جامع ولم يمني أي لم ينزل ماء أي لم ينزل ماء والحديث يقول إنما الماء من الماء. طيب ما فيش ماء جامعته بغير إنزال إذن لما استخدموا الماء؟ مش ده ظاهر الحديث؟ والحديث صحيح، الحديث صحيح. إذن الذين قالوا لا يجب الغسل إلا بإنزال المني لم يكونوا قد انحرفوا عن الدليل، وإنما اعتمدوا على الدليل، اعتمدوا على الدليل. ومذهب الجماهير أن الغسل واجب بغير إنزال، وإنما يجب بمجرد العلاج والجماع والمس وتجاوز الختان والتقاء الختان بالختان. استندوا على حديث أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختان أو إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، مع أحاديث هذا الباب والأحاديث السابقة. يقول الإمام البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين، والحسين هو الحسين بن زكوان المعلم، قال يحيى، أي قال يحيى ابن أبي كثير، وأخبرني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهنية أخبره أنه سأل عثمان بن عفان، يبقى الحديث ده مروى عن مين؟ عن أحد الخلفاء الراشدين، قال أرأيت، يعني ده زيد بن خالد بيسأل عثمان بيقول له إيه، أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، يعني فلم يمني، لم ينزل منية، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، يتوضأ. بيقول له ده الرجل جامع امرأته، الحكاية كلها أنه لم يمني، فماذا كان جواب عثمان؟ قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، لم يقل له يتوضأ فقط، لأن الوضوء لغة يطلق على الغسل، فلو قال يتوضأ فقط لوقع النزاع فيما يقصده عثمان بقوله يتوضأ، هل هو الوضوء الاصطلاحي ولا اللغوي الذي يفيد تعميم البدن بالماء وغسل جميع البدن بالماء؟ فأكد مراده بقوله وضوءه للصلاة، يتوضأ الوضوء الاصطلاحي غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، قال يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره، والتقدير يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، لأن غسل الذكر لا يكون إلا قبل الوضوء. قال عثمان، ده الكلام ده كمان ليس كلام عثمان، قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السؤال ده سأله أحد الأصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال بنفس المقولة التي سمعتها مني الآن، يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره، ليس هذا من كلام عثمان وإنما هو كلام مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه، والتقدير فأمروني بذلك، أي فأمروني بمثل ما أمرني به من؟ عثمان. شو بقى أنت معك كم صاحب دلوقتي؟ معك كم صاحب دلوقتي ومعك كم عالم وكم إمام؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبي بن كعب، أبي بن كعب، كلهم أمروا زيد بن خالد الجهني إذا جامع امرأته ولم يمي أن يتوضأ فقط وضوءه للصلاة ويغسل فرجه أو ذكره. قال يحيى، لو يحيى بن أبي كثير، وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب الأنصارية رضي الله عنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده مرفوع من كم طريق؟ من طريقين، طريق عثمان وطريق مين؟ طريق أبي أيوب الأنصاري، وطريق أبي أيوب الأنصاري، يعني ليس لهذا الكلام موقوف. والوهم الوهم وارد على الصاحب، يعني الصحابي ممكن يعني لأنه بشر ممكن يعني، وهذا الوهم لا يؤثر على عدالته، لكن بالإمكان أن نقول وهم عثمان. لكن لو وهم عثمان في قضية، هل سيهم فيها وفي نفس القضية أبو أيوب الأنصاري؟ لا، أبو أيوب متابع عثمان رضي الله عنه، وأن هذا القول مرفوع من قول النبي عليه السلام، وعمل به بعض الصحابة وبعض التابعين. ثم في شرح هذا الحديث يقول: وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارمي وابن ماجه. وقد حكى الأسرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلوم. قالوا أن الحديث ده حديث معلول، معلول يعني فيه علة، يعني حديث ضعيف أو شاذ. ولذلك حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أن هذا الحديث شاذ. طيب إيه الشذوذ؟ الشذوذ هو إيه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني رواة الحديث الصحيح ثقات، معذرة، رواة الحديث الشاذ ثقات، لكن وقعت مخالفة بينه وبين من هو أحفظ منه. عايزين نقول إيه؟ المحفوظ، المحفوظ هي الروايات التي قضت بأن الغسل يجب بمجرد العلاج، هو ده الحديث المحفوظ والمشهور والمعلوم. وأما الحديث الذي يقضي على هذا الحديث ويرده مع أنه ثابت المشهور، من باب أولى أن يكون هو الشاذ المعلول المردود، وإن كان رواده ثقات. لكن الحافظ ابن حجر يرد على هذه الدعوة ويقول: ليس هذا الحديث معلولا ولا شاذا، وهو الراجح، وهو الراجح أن هذا الحديث الذي يقضي بأن الرجل إذا جامع ولم يمني لا يغتسل، إلا يجب عليه الغسل، ليس حديثا شاذا ولا معلولا، بل هو من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح 100%. ولكن لابد أن تعلم أن هذه القضية فيها ما يسمى عند أهل العلم باختلاف الحديث أو مختلف الروايات، والقول فيها بالجمع بينها أو رد أحدها، الجمع بينها أو رد أحدها. يعني إذا استطعنا أن نؤلف بين القولين فلا شك أن العمل بالقولين وإثباتهما خير من رد أحدهما، لأن القاعدة الأصولية تقضي بأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. أنت لو أخبرتني خبرا وغيرك في نفس القضية أتاني فأخبرني خبرا يناقض خبرك الأول، فلا يلزمني أن أقول فلان كاذب أو أحدهما كاذب، إذا كان بإمكاني اعتبار القولين معا. أقول: هذا الذي أخبرني أنه لا حريق حدث في المكان الفلاني، إنما أخبرني عما رأى هو وأنه لن يرى حريقا، وأما الذي أخبرني بأن الحريق قد شب في المكان الفلاني حتى أحرق فيه كذا وكذا، أقول: وهذا أخبر عما رأى، فكلهم صادقون، وكل واحد أخبر بما رأى بعلمه الذي بلغ، فلا يلزم أن يكون هذا مكذب لذاك أو العكس. وهذا هو الذي يسمى بائتلاف الروايات والجمع بينها والعمل بها كلها. ولذلك الحافظ ابن حجر يرجح صحة الروايتين ويقول: إن ترك الغسل من الجماع كان رخصة في أول الإسلام، كان رخصة في أول الإسلام. ويقول: حديث الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، حديث زيد بن خالد الجهني عن أبي أيوب وعن عثمان كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك لما استقرت الشرائع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما. وهذا وجه جميل جدا في جمع أو في الجمع بين الروايات وعدم رد أحدهما. بل المولى رواية شاذة وأنسب الرواة للوهم والشذوذ والاختلاط، أو لا، هذا الراوي ما دام لم يتهم بشيء من ذلك فإن حديثه يكون صحيحا ثابتا، ولكن انتهى العمل به. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور في أول الإسلام وحفاظا على التوحيد، نهى عن زيارة القبور حتى لا يشرك أحد بمقبور. ثم لما استقر التوحيد في قلوب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أباح النبي عليه الصلاة والسلام زيارة القبور، قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، أي زوروها الآن، أي زوروها الآن. فلو أن واحدا وقف على إباحة الزيارة والآخر وقف على منع الزيارة لقال لا، الكلام ده كلام متعارض، كلام متعارض، فيلزمني رد أحد القولين. لا، الذي يلزمك الجمع بين القولين، فإذا كان الجمع ممكنا فلا يصار إلى غيره، أي فلا يصار إلى القول بالشذوذ أو العلة أو الضعف أو الرد أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الجمع والتأليف ممكن، ممكن، وده يعني حاجات يمر بها الناس في حياتهم العامة. يعني أنت دلوقتي لما ولدين من أولادك يتخلقوا مع بعض ولا يضربوا بعض ولا كذا ولا كذا، أنت بتسعى إلى أي شيء أولا؟ لضرب أحدهما أو لقتله أو لطرده من البيت أو غير ذلك، أم تسعى في الصلح والتأليف بينهما أولا؟ ها؟ فإذا تم الصلح والتأليف يبقى يضر من دخلك شر، ها؟ ما في داعي نسلك مسألة كبرى. فكذلك الروايات إذا كانت دي حياتك العملية في أمر ربما ينتهي حتى لو لم تتعرض له أنت بأي جهد، فما بالك بدين الله عز وجل الباقي بقاء العصور والدهور، فهو أولى ببذل الجهد فيه. ولا يمكن قط أن تصح روايتان ويكون بينهما تعارض في الحقيقة، وإنما التعارض في نظر المجتهد، التعارض دائما يكون في نظر مين؟ المجتهد. ولذلك دائما السائل بيسأل بيقول إيه يا شيخ، الآية الفلانية بتقول كذا والحديث بيقول حاجة غيرها، والحديث بيقول إيه حاجة تانية غيرها خالص، فنعمل إيه؟ خدت بالك؟ فدائما العجز والتقصير نبع منين؟ من عقل الإنسان. زي مصطفى محمود كده لما خرج علينا من أسبوعين ثلاثة بغبائه وحمقه وإن شئت تقول بعدائه الدفين للإسلام ويستدرك على الله عز وجل، يقول شو بقى ربنا بيقول إيه؟ وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عليهن اللي هم ماذا؟ الإيمان، الإيمان. عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي إذا زنت الأمة. طيب إذا كانت الأمة ديت بكر وزنت، طيب حد الحرة إيه؟ الحرة البكر إذا زنت 100 جلدة، صح؟ وتغريب عام على خلاف بين أهل العلم في قضية التغريب. طيب البكر الأمة لو زنت نعمل لها إيه؟ 50 جلدة، وده أمر ممكن تنصيفه، أمر ممكن تنصيفه. إنما لو كانت الأمة دي ثيب، لو كانت محصنة، طيب عقاب الحرة المحصنة إذا زنت هو إيه؟ الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. فهو ما بيقول إيه؟ وعليهن، أي على الإماء، نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب يعني إذا كان التنصيف في عذاب الأمح البكر ممكنا، فكيف يعقل التنصيف في عقاب الأمة المحصنة؟ هل نص في الرجم إزاي؟ هل نص في الرجم إزاي؟ وبعدين بقى بيضحك بقى ومبسوط بقى، وإن هو بقى يعني إيه؟ يعني عايز، هو عايز يقول المجرم ده أنا قفشت ربنا، عايز يقول كده، ما هو ده اللي ناقص. احنا من سنين طويلة قلنا ان مصطفى محمود كان يطعن في السنة دائما، وتوقعنا ليس بذكاء منا، ولكن هذا تكتيك عام لكل من يطعن في السنة، أنه لا بد أن يخدش القرآن الكريم ثم يخدش الذات العلية. ده طريق. يعني لما قرأنا في عداء الأعداء لهذه الشريعة الغراء علمنا الطريقة، بل علمنا الأدلة التي يتناولونها بالطعن في الكتاب والسنة. ولذلك مصطفى محمود لم تتم قراءته بعد كاملة لأشياخه وأساتذته من المستشرقين وغيرهم أعداء الإسلام. ليه؟ لأن لسه شبه كثيرة جدا أثارها المستشرقون والأعداء لم يتفوه بها مصطفى محمود بعد، فهل يا ترى قرأها وعلمها؟ لكن لسه الوقت ما جاش، مع ان احنا بنطمنه ان الوقت ده وقت يتكلم فيه من اراد ان يتكلم، حتى لو اراد ان يسب الله علنا لفعل ذلك بغير حامي ولا حارس. فاحنا عايزين نطمنه عن اللي عنده يقوله كله، اللي عنده يقوله كله، ويهنأ بالا ان احدا لن يمسه بسوء الا الله عز وجل. اما هذه الشبهة التي اثارها فاجماع اهل العلم أن الأمة ليس عليها رجل، ليس عليها رجل، لا محصنة ولا بكرة، ولا بكرة، وقد زنت إماء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فجلدهن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر برجمهن، وانعقد الإجماع من بعده عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا ترجم، وإنما إذا كانت محصنة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا زنت وهي بكر فإنما تعذر، فإنما تعذر. هذا رد على مصطفى محمود وأشكاله وأمثاله. ندخل على كلام الحافظ ابن حجر في رده لدعوى أن هذا الحديث حديث زيد بن خالد عن عثمان أو عن أبي أيوب الأنصاري حديث معلول وشاذ. نقول دعوة الشذوذ لابد أن تأتي في نهاية المطاف، ولذلك أهل العلم إنما ذكروا عدة طرق وسبل للجمع بين الروايات بلغت 52 وجها، بلغت 52 وجها، ذكرها الإمام الحازمي في مقدمة كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب رائع جدا لعلك لا تقرأ مثله من مصنفات أهل العلم في هذا الباب، ولا أجود، لم يصنف في الناسخ والمنسوخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجود من هذا الكتاب ولا أحسن، مع أن في كتب كثيرة جدا صنفت في الناسخ والمنسوخ، لكن هذا أعظم كتاب على الإطلاق، اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، اكتبه عشان تجيبه ذكر، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر أنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد بتطبيق هذه القواعد على الدليلين المتعارضين ظاهرا. وهذه الأوجه بلغت عنده في مقدمة الكتاب 52 وجها. ثم إذا طبقنا هذا فلم نفلح في الجمع بين الروايات فنقول بشذوذ أو رد أحد الروايتين. شاذ ومعلول ليست دعوة صحيحة، وإنما قد خلت عن الدليل. وهناك شبهة أخرى، يقولون بأن هؤلاء الخمسة من الصحابة الذين ثبت عنهم هذا الكلام كعثمان وأبي أيوب وغيرهما قد أفتوا بخلاف ذلك، قد أفتوا بخلاف ذلك، يعني هم نفسهم الذين رووا هذا الحديث مرفوعا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، هم الذين خالفوا هذا النص وأفتوا بخلافه، قالوا لا يغتسل، قالوا يغتسل وأفتوا بخلافه. طيب كلام أهل العلم عما إذا خالف الراوي ما يرويه، إذا خالف الراوي ما يرويه، يعني أبو هريرة مثلا أو ابن عمر أو أي صاحب من الأصحاب رضي الله عنه، إذا روى حديثا وخالفه هو يبقى العمل على إيه؟ على الفتوى ولا على الرواية؟ العمل على إيه؟ العمل على الرواية. العمل على الرواية. إذا روى الصاحب رواية وخالفها فالحكم للرواية التي رواها أم لمخالفة الذي خالفها؟ الحكم للرواية، للرواية قول واحد بلا خلاف بين أهل العلم، ده حتى لا في واقع الناس نفسهم. ها انت دلوقتي لما تروح تقول لواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامة المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وبعدين انت نفسك رجعت خنته وكذبت عليه واخلفت معه الموعد، يقول لك الله تعالى ده انت نفسك اللي علمتني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كت وكت وكت، ثم انت تكذب وتخلف الوعد وتكون الأمانة. هتقول له لا الحديث ده حديث غير صحيح، ها؟ ولا تقول له أنا الذي خالفت والحكم للرواية، أما عملي فأنا مخطئ، صح ولا لا؟ يبقى إذا خالف الراوي ما رواه يبقى الحكم لمين؟ للرواية ولا للعمل؟ الحكم للرواية الأولى. فهؤلاء الذين رفعوا هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفتوا بعد ذلك بخلاف روايتهم عنه عليه الصلاة والسلام. يبقى هناخد بالرواية ولا بالفتوى؟ هناخد بالرواية. ده الكلام ده حين الإطلاق، الكلام ده حين الإطلاق. لكن لو ثبت أن هذه القضية نسخت، نسخت، يبقى في هذه الحالة عملنا بالقول الثاني الذي نسخ الأول هل يختلف مع فتوى هؤلاء؟ لا يختلف، لا يختلف حينئذ. فيكون العمل بالدليلين معا، نقول الكلام ده أنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرة كان في أول الإسلام، كان رخصة، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين رووا هذا الحديث ثبت عندهم النسخ فأفتوا بخلافه ولم يرووا اللفظ الناسخ. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوه، أي لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه غيرهم من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غير ما قال أولا صاروا إليه من جهة الفتوى والعمل وتركوا ما كانوا قد رووه من قبل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قضية مفهومة؟ طيب، الإمام ابن حجر يقول والجواب عن ادعائهم أن هذا الحديث شاذ ومعلول أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته. عايز يقول بقى تعالوا بقى نشوف الإسناد اللي هم بيقولوا ده شاذ أو معلول. أول شيء هنمسك الإسناد عشان نعرف الشذوذ فيه. ما هو الشذوذ إما أن يكون في السند أو فين؟ أو في المتن. إما أن يكون في السند أو في المتن. فنمسك السند. السند رواته صحاح، ثقات، عدول، أئمة، حفاظ. فأين الشذوذ هنا؟ ليس شذوذا، ليس شذوذا في الإسناد. قال أن الحديث ثابت من جهة اتصال الإسناد وحفظ رواته. وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه من أبي شيبة وغيره، فليس هو فردا، يعني لم يتفرد به الرجل، وإنما قد أتت هذه الرواية من غير وجه، من غير وجه، فلم يتفرد بها راوي حتى نقول خالفه من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه، بل هو إمام حافظ وتابعه غيره ولم ينفرد بالرواية. إذا الحكم على الإسناد بأنه شاذ حكم خطأ، خطأ. لماذا؟ لأن أوجه الشذوذ كلها منتفية. فالحديث من جهة الصناعة الحديثية ثابت، ثابت. قال وأما كونهم أفتوا، أي كون هؤلاء الصحابة والتابعين أفتوا بخلافه، أي بخلاف ظاهر هذا الحديث، فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، أي فقالوا به، أي ثبت عندهم الناسخ لهذا الكلام الأول ف فتركوا المنسوخ وتمسكوا بالناسخ، ولكنهم لم يسمعوا بأنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بلغهم عن غيره عليه الصلاة والسلام أفتوا به ولم يروه رواية لأنهم لم يسمعوه. وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من جهة الصناعة الحديثية كما قلنا. وقد ذهب الجمهور، يعني القضية الآن فيها مذهب بعض أهل العلم ومذهب من الجمهور، فالجمهور ذهبوا إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ. يبقى الجمهور ذهب إيه؟ لأن الحديث الذي نحن بصدده أن من جامع ولم يمني يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ذكره، ده كلام إيه؟ منسوخ، كلام منسوخ. وأنت تعلمون أن الناسخ والمنسوخ ما هي إلا قضية إبطال للعمل. إبطال يعني مسألة النسخ في القرآن والسنة ما هي إلا إبطال للعمل بدليل سابق، إبطال للعمل بدليل سابق اعتمد هذا النسخ على دليل لاحق. يعني النسخ هو إبطال العمل بدليل سابق بدليل لاحق. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعمل كذا ثم ينهى عن هذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عمل ثم يبيح هذا العمل، فدائما الأمر المتأخر أو النهي المتأخر ناسخ لما قبله، ناسخ لما قبله. كما لو أنك قلت لولدك مثلا لا تأخذ من جيبي أموالا، لا تأخذ من جيبي أموالا، ماشي، ثم قلت له يا بني خذ ما شئت، يعمل بمين؟ هيعمل بإيه الولد؟ بالنهي الأول ولا الإباحة الثانية؟ الإباحة الثانية. يعني عايزين نقول الإباحة الثانية ناسخة لمين؟ للحظر الأول، للحظر الأول. طب لو أنك قلت لولدك لا تأخذ من جيبي 10 جنيهات فأخذ الولد جنيها واحدة، هل هذا الكلام مستقيم؟ يستقيم؟ يستقيم ولا لا يستقيم؟ لا ما يستقيمش ولا حاجة، ما يستقيمش. ها؟ كما لو قلت له لا تأخذ من جيبي ولا جنيه أو لا تأخذ من جيبي مليما فأخذ جنيها، فجيت تكلمه لك أنا ما خدتش مليم، أنا خدت جنيه، وأنت نهيتني عن إيه؟ عن أخذ مليم. فهذا الذي يسميه العلماء بالقياس الأولوي، بالقياس الأولوي. إذا كنت أنا أنهاك عن القليل فمن باب أولى أن قصدت النهي عن الكثير وغير ذلك. قال قد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكور في الباب قبله، في الباب قبل هذا الباب. فاكرين الحديث ده؟ فاكرين حديث عائشة؟ أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب. خلي بالك أن أبي بن كعب من ضمن الخمسة اللي قالوا إيه؟ إحنا سمعنا الكلام ده من النبي عليه السلام. لما سمعوا كلام عثمان قالوا أيوه صح، عثمان محق، لأننا سمعنا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أن المجامع ولم يمني يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه لمين؟ للصلاة، ولا حرج عليه بعد ذلك. أبي بن كعب هنا يقول إن الفتية الذي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، ده أبي بنفسه بيقول كده بقى، فتلاقي بيقول الذين يقولون، الذين كانوا يقولون الماء من الماء لابد أن يعلموا أن هذا كان إيه؟ رخصة في أول الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام رخص بها ثم أمر بالاغتسال بعد، ثم أمر بالاغتسال بعد، كما في حديث أبي هريرة وعائشة أنزل أو لم ينزل، إذا مس الختان الختان وجب الغسل لم يذكر منيا. قال وهذا حديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري. وهذا الحديث صريح في النسخ، صريح في النسخ على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء. يعني حديث الماء من الماء صحيح، لكن اللي أصح منه الناسخ، حديث عائشة وابي هريرة أنزل أو لم ينزل، فهذا حديث صريح وهو من جهة الصحة والثبوت أثبت من حديث الماء من الماء، يعني هو من جهة الصناعة الحديثية الناسخ أقوى من المنسوخ، ومن جهة صراحة اللفظ في النسخ فالحديث الذي أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة وعائشة أثبت وأصرح في القضية من الأحاديث التي التي قضت بأن المجامع لا غسل عليه. ولذلك العلماء يقولون حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء، من جهة إيه؟ من جهة المنطوق والمفهوم، من جهة المنطوق والمفهوم، يعني اللفظ الظاهر من النص، اللفظ الظاهر من النص الذي لا يمكن أن يفهم إلا على وجه واحد. لماذا؟ لأن منطوق الحديث بيقول كده، منطوق الحديث بيقول كده، منطوق الحديث بيقول حديث عائشة إذا التقى أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. الحديث ده بمنطوقه صريح في حسم النزاع ولا غير صريح؟ صريح، ولا يمكن قط إلا حمله على أنه قضية متأخرة على حديث الماء منين؟ الماء من الماء. قالوا كمان إن الحديث ده من جهة الترجيح راجح بمنطوقه بخلاف حديث الماء من الماء، لأن منطوقه مؤول، منطوق حديث الماء من الماء ممكن تأويله على غير ظاهره، إنما حديث أنزل أو لم ينزل لا يمكن تأويله. طب أوله كده هتقول لي مش هتقول لي حاجة، إنما حديث الماء من الماء ممكن تأويله خاصة في مناسبة التي جاء فيها، أن رجلا قال يا رسول الله إن احتلمت فهل علي من غسل؟ قال إنما الماء من الماء، قال إنما الماء منين؟ من الماء. الحديث ده له علاقة بالجماع؟ ملوش علاقة بالجماع. يبقى حديث الماء من الماء محمول في أحد أوجه التأويل على أنه إيه؟ على أنه المحتلم لا يلزمه الغسل بالماء إلا إذا رأى المني في ثوبه، إلا إذا رأى المني في ثوبه، ولا علاقة له بالجماع ولا العلاج نهائيا. وهذا وذاك بيقولوا حديث الماء من الماء ده حديث مفهوم، أما حديث عائشة أنزل أو لم ينزل وحديث أبي هريرة ده منطوق، والمعلوم عند الأصوليين أن المنطوق يقدم على مين؟ على المفهوم. ليه؟ لأن التأويل والاحتمال يتطرق إلى المفهوم ولا يتطرق إلى مين؟ إلى المنطوق، ومن هنا قدم المنطوق على مين؟ على المفهوم. وهذا وجه من وجوه الترجيح وإثبات النسخ في قضية إيه؟ في قضية وجوب الغسل على من جامع أو عدم الوجوب. والراجح وهو مذهب الجمهور طبعا هو أن المجامع يجب عليه الغسل. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهي تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض، من غير تعارض. قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرنا أبو أيوب. أهو الحديث الأول كان من طريق أبي بن كعب وعثمان بن عفان، ثم هذا أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال النبي عليه السلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. هو عايز يذكر لك الروايات لما قال لك ان الكلام ده جاء من طريق عثمان وجاء من طريق ابي ايوب وابي بن كعب وغيرهم، فهو عايز يقول لك برضو ايه ان الكلام ده ليس مجرد دعوة بل ثابت عنهم هذا بالسند الصحيح. فهو الان بيذكر الروايات في الباب التي تدل على ايه على صحة هذا المدعاء. فقال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري الغسل أحوط. وبعض أهل العلم استفزع جدا في القول ده من جمال، هي أحوط ليه؟ ليه؟ هي القضية مش واضحة ومش ظاهرة؟ لا، البخاري لم يقل هذا القول، البخاري متين في هذا القول. ولماذا قال أحوط ولم يقل واجب؟ لوجود الخلاف. لوجود مين؟ الخلاف. ده شعبة معذرة، الأعمش، الأعمش رحمه الله تعالى، وهو من هو في العلم والإمامة، كان يذهب إلى آخر نفس في حياته إلى أنه لا يجب على المجامع الغسل إلا إذا أمنى. كان يأخذ بظواهر النص ويرد دعوى النسخ، هو مجتهد لم يترجح عنده دعوى النسخ، وهو من أتباع التابعين سليمان بن مهران الأعمش الكوفي. ولذلك لما اختلف مع أبي حنيفة، في بعض القضايا، وانتقل رجل من تلاميذ الأعمش، وكلاهما كوفي، الأعمش وأبو حنيفة، انتقل رجل من مجلس الأعمش إلى مجلس أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة: من شيخك؟ فقال الأعمش: قال شيخك جنوب حتى يلقى الله. قال: أتدري أن الأعمش لم يتطهر من جنابة قط ولم يصلي قط؟ هو بيقول له شيخك يعني من تارك الصلاة ولم يتطهر من جنابة قط. طبعا الكلام ده تعريض، تعريض. وهل الأعمش يحاسبه الله عز وجل على هذا المعتقد؟ لا يحاسبه، لأنه إمام مجتهد لا يلزمه أن يقلد مجتهدا آخر. فالذي ترجح لديه بالدليل الذي ذكرناه ورددنا عليه وبينا أن الراجح غيره، لكن على أي حال هذا راجح لدينا ولدى جمهور أهل العلم. أما الذي ترجح لدى الأعمش عدم الغسل إلا من المني، فهو بيقول له بقى إيه؟ إن شيخك ده عمره ما تطهر من جنابه وعمره ما صلى. عمره إيه ما صلى؟ ابن عبد البر بيدافع عنه في جامع بين العلم في اختلاف العلماء، بيدافع عن الأعمش، دول اتهمه وأبو حنيفة بأنه لم يصلي قط. لماذا؟ لأن صلاة الجنب المعلوم جنابته تصح منه ولا تصح؟ لا تصح. فإنما رماه بترك الصلاة عمدا لأنه كان يطرق من التطهر. الأعمش نفسه كان بيتحدث في هذه القضية، كان إذا سئل في مجلس العلم، في مجلس العلم عن حكم الغسل من الجنابة من الجماع، كان يقول، شو بقى الجواب بتاعه؟ كان يقول: والله لقد جامعت امرأتي حالا ودخلت إليكم في هذا المجلس وما زدت على أن غسلت ذكري. شو بقى واعد وشيخ طمطم، خدت بالك؟ ويروي الروايات اللي هي يعني كانت مصدر إعجاب العالمين في ذلك الزمان. وإذا أتى وقت الصلاة، شوف بقى الحرج بقى الشديد بقى، خدت بالك؟ ما كان الأعمش يصلي بأحد قط، لا في حال اغتساله ولا في حال ترك الاغتسال. يعني مش ما كانش بيترك الإمامة الناس من باب إن هو يعني عنش بحرج، لا، هو يرى أنه صحيح سليم ماشي على الصراط المستقيم. فمثل هذا مأجور عند الله، لا مأجور أجر واحد، هو مخطئ لكن ليس عمل مردود، ولا هو من تارك الصلاة. لكن أبا حنيفة كان يشد عليه جدا، لأنه هو كمان كان يشد على أبا حنيفة، وعلى يتحك كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري: الغسل أحوط وذاك الآخر. الغسل أحوط وذاك الآخر، أي والقول بالغسل، أي القول بوجوب الغسل هو القول المتأخر الناسخ للأول. الناسخ للأول. وهو على أي حال إذا وقع النزاع والخلاف بين أهل العلم في وجوبه أو عدم وجوبه فبلا شك إن وجوبه أحوط، وبلا شك أن العمل به أحوط من ترك العمل به، والاعتقاد اعتقاد الوجوب أولى من ترك الاعتقاد الوجوب. قال وإنما بينا لاختلافهم، أي قلنا ذلك لوجود مين؟ الخلاف، لوجود الخلاف. يعني هو ما أراد أن يسفه كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فقال لا، المسألة دي فيها نزاع وفيها خلاف، والأحوط في هذا الخلاف القول الثاني وهو وجوب الغسل. ولذا قال الغسل أحوط. والإمام البخاري كان أصلا بطبيعته لطيف العبارة، لطيف مين؟ العبارة. يعني احنا دلوقتي لو سألناك في القضية دي، لو سألناك في قضية وجوب الغسل هتقول لا، الغسل واجب وإن رغم الأنوف. إن شاء الله ثلاثة أرباع الصحابة يقولوا بكلام، وممكن تقع في الصحابة وتقع في التابعين وأتباع التابعين، لأن دي أخلاقنا اللي احنا تربينا عليها. لكن البخاري كان مهذب الخلق إلى أقصى حد. البخاري في جرحه وتعديله كان يقول من قلت فيه ضعيف فهو متروك الحديث. وقول متروك الحديث ده يعني راوي سقط في الهاوية، روايته لا عبرة بها. فالإمام البخاري بيحط لنا قوانين في أول كتب التجريح بتاعته، بيقول يا أخواننا خلي بالكم، لو أنا قلت عن الراوي ضعيف لازم تعرفوا أني قصدت بضعيف إن هو إيه؟ متروك الحديث، هالك هالك. وأنا مش هقعد في كل هالك أقولكم ده هالك، ده كذاب، ده وضاع، ده معرفش إيه. فكلمة ضعيف عند البخاري تساوي عند غير البخاري كذاب، وضاع، متروك، خبيث، ومصطلحات كثيرة لأهل العلم كلها تساوي قول البخاري ضعيف. وإذا كان كذابا، وإذا كان كذابا قلت كذبوا، يعني كأنه هو اللي ما قالش إيه؟ كذاب. لا، عايز يقول يعني أنا أنقل عن النقاد وأهل العلم إن هم كذبوه، إن هم مين؟ كذبوه. زي ابن عليا كده، ابن عليا، عليا دي أمه، كان بيقرأ إن حد يقول لي ابن عليا. فالإمام الشافعي يقول وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال عنه ابن عليا، طب ما أنت قلته، لكن هو بينقل عن مين؟ عن الغير، ينقل عن الغير، لأنه شديد الأدب جدا أيضا. مع أن قول ابن عليا وغيره من يعني كلمات أو مصطلحات العلم جرحا وتعديلا لا يعني لا سوءة فيها ولا حرج عليها، لأنه ما قال ذلك تعييرا ولا سبة، إنما قال ذلك تمييزا للصحيح من دين الله عز وجل من غيره. قول البخاري الغسل أحوط أي على تقدير ألا يثبت النسخ، يعني على تقدير أن الذين قالوا بأن القضية دي فيها نسخ ومنسوخ عند غيرهم إن فيش حاجة اسمها نسخ في القضية دي، النسخ لا يلحقها. قال طيب على تقدير أن القضية دي ليس فيها نسخ فيبقى إيه؟ الغسل أحوط. فالاحتياط للدين هو الاغتسال، الاحتياط للدين هو الاغتسال، وهو آخر الأمرين من الشارع، أي من المشرع أو من اجتهاد الأئمة. وقال الشافعي في كتابه العظيم اختلاف الحديث، حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. انتهى كتاب الغسل. لكن قبل ما ينتهي، لأني أنا وصلتني أحاديث الآن بتقول طيب يا شيخ دلوقتي لو إحنا جامعنا ولم ننزل نتوضأ بس ولا نغتسل؟ يبقى الجواب عنهم إيه؟ نغتسل. يبقى الجواب عنهم نغتسل، واحنا مش عايزين بقى نتأدب أو زي الإمام البخاري ما تأدب وقال الغسل أحوط، لا، ده الغسل إيه؟ واجب. ولذلك الإمام البخاري عقب قوله الغسل أحوط ب بقوله إيه؟ وهو آخر الأمرين من الشارع. آخر الأمرين من الشارع، يعني ده الأمر اللاحق الناسخ للأمر مين؟ للأمر الأول. لكن لوجود الاختلاف بين الصحابة والتابعين قلنا بأن الغسل أحوط، قلنا بأن الغسل أحوط، وأن المخالفين لنا أي الجمهور لا يصيرون إلى دعوى النسخ في القضية. فإذا انتفت عندهم دعوى النسخ فلا أقل من أن نقابلهم بالاحتياط. ها؟ ودايما يا أخواني المتفق فيه أو المتفق عليه خير من المختلف فيه، المتفق عليه خير من المختلف فيه. يعني احنا دلوقتي في صلاة الفجر مثلا، في صلاة الفجر بعضنا يقول نصلي مع الناس صح، والبعض الآخر يقول لا نصلي بعد الأذان بنصف ساعة، نصلي بعد الأذان بنصف ساعة. الذين يقولون نصلي الآن أي مع الأذان، وأن الوقت يدخل مع الأذان الذي نسمعه الآن، هل يختلفون معنا في أننا لو صلينا بعد الأذان بنصف ساعة نكون قد صلينا في الوقت؟ يختلفون معنا؟ طيب إحنا نختلف معهم، لأنهم يقولون الأذان في أول الوقت، ونحن نقول بل الأذان قبل الوقت. قبل مين؟ الوقت. فالقضية بيننا وبينهم محل نزاع. لو أننا صرنا إلى رأيه، لكن لو صاروا إلى رأينا هل يكون بيننا نزاع؟ لا يكون بيننا نزاع. طيب قضية الاحتياط في الدين، قضية الاحتياط في الدين تتأيد بدعوى من؟ بدعواهم أم بدعوانا؟ تتأيد بدعوانا. ليه؟ لأنه لا نزاع قط. أننا نصلي في الوقت، يعني لو احنا صلينا بعد نصف ساعة، ساعة لربع، حتى ساعة بعد الأذان. طبعا نحن لا نقول بهذا، لا نقول بأن الوقت لا كله قبل الأذان، يعني أقل تلت ساعة، أقل تلت ساعة. قضية الاحتياط للعبادة، الاحتياط للعبادة تلزمنا بأن احنا نأخر شوية. ليه؟ لأن الشبهة قامت، الشبهة قامت على أيدي المتخصصين بأن الأذان ده في غير الوقت أو قبل الوقت بقليل، يبقى ننتظر شوية. لو انتظروا معنا، لو انتظروا معنا فلا خلاف بيننا وبينهم، حتى هم لا يختلفون معنا، فإن هذا هو الوقت بلا شك. أما لو حملونا على أن نصلي معهم لنازعناهم ونازعونا. لماذا؟ لأننا لا نتفق معهم في هذا، إنما هم يتفقون معنا. فهنا الاحتياط للصلاة تأخيرها، الاحتياط للصلاة تأخيرها، لأن تأخيرها يقينا توافق وتصيب الوقت بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. طيب الصيام، الصيام أنت تقول لي أجل طيب ما دام أنت بتأخر الصيام، ما دام بتأخر الصلاة تلت ساعة عن الأذان، يبقى لا مانع أبدا أن آكل في خلال مين؟ في خلال تلت ساعة دي. أقول لك لا، الاحتياط للدين والصيام يلزمنا بالإمساك عند الأذان، مش ده الاحتياط؟ لو هم بقى نفسهم قالوا لا إحنا بقى في رمضان هنخدم مذهبكم، هنختلف إحنا معكم، هنقول لهم لا، مذهبكم، مذهبكم للصيام في رمضان ولمن أراد التنفل أحوط، أحوط. إذا مذهبنا للصيام أحوط ومذهبنا إحنا للصلاة إيه؟ أحوط. وده القضية اللي بيعبر عنها الفقهاء دايما بأن المتفق عليه خير من المختلف فيه، خير من المختلف فيه. لماذا؟ لأنه يوافق الإجماع، يوافق مين؟ إجماع. ونتوقف عند كتاب الحيض، وموعدنا معه إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، لأننا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله معتذر، يوم الثلاثاء القادم أقدم اعتذاري بين يديكم، وإن شاء الله لقاؤنا الأسبوع بعد القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.